الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع عشر بعد المئة والألف من صحيح البخاري، هو التاسع من كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، أي حكم لبس الحرير للرجال. والصحيح أن الرجال يمنعون من الحرير. قال ابن بطال: اختلف في الحرير فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وابي موسى وابن الزبير، ومن التابعين عن الحسن بن سيرين، وقال قوم يجوز لبسه مطلقا، وحمل الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء وعلى التنزيه. قال: قلت وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه. وأما قول عياض حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم، فقد تعقبه ابن دقيق العيد فقال: قد قال القاضي عياض إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافق على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء. ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير في الطريق التي أخرجها مسلم: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر فذكر الحديث الآتي في الباب. قال: فإثبات قول بالكراهة دون التحريم إما أن ينقض ما نقله من الإجماع، وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم على الرجال كان هو الكراهة، ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرجال والإباحة للنساء، ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة وهو بعيد جدا. وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فنهى عن لبس الحرير، فقال: لو أطعتنا لبسته معنا، وهو يضحك، فهو محمول على أن عبد الرحمن فهم من إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في لبس الحرير نسخ التحريم، ولم يرى تقييد الإباحة بالحاجة كما سيأتي. واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما الفخر والخيلاء، والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال، ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين. قال ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول لأنه من سمة المشركين، وقد يكون المعنيان معتبرين، إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم، لأن الشافعي قال في الأم: ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه زي النساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء، فإنه اقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه وهيئته. وذكر بعضهم علة أخرى وهي السرف، الله أعلم. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا آدم، لأن فترة ما نقرأ آدم، وهو بن عبد الرحمن آدم بن أبي إياس. قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد الأذربيجان. انظر أين وصلوا في عهد عمر إلى أذربيجان، بلاد بعيدة في الشمال الشرقي لآسيا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام والوسطى والسبابة. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام، إما أن يكون علم في الثوب أو يلبسه في المكان الذي خشونة الثوب تسبب فيه الأذى، فمثلا يعني أماكن الرقبة أو أماكن اليد أو نحو ذلك، خشونة الثوب ربما تسبب للإنسان التحسس، فيرخص له في ذلك يلبس في هذا المكان حتى لا يؤدي إلى الحكة ونحو ذلك. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن في أذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة. قال في السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان، هذا من المخضرمين عبد الرحمن بن مل، قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة، هذا إذا مات قبل أن يتوب، أما من تاب تاب الله عليه. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعه المسبحة والوسطى. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بن مدائن استسقى يعني طلب الماء الشرب فأتاه دهقان بماء في إناء خادم من الفرس من العجم بماء في إناء من فضة فرماه به زجرا وتأديبا لأنه قد علمه مرارا وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي لأن الجالس ما يدري ما السبب فربما أساء به الظن واتهمه بالشدة والغلظة فيبين له فأحيانا قد تؤدب ولدك أمام الناس أو في لحظة غضب فيظن الظان أنك على هذا الحال فتبين تقول قد أمرته قد نهيته ما فهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إذن من علل النهي عن لبس الحرير والديباج في الدنيا أن المتعفف عنها يؤجر وتكون له في الآخرة على أكمل ما يكون وأما قول الفضة الصحيح أن الرجال الفضة تجوز للرجل وأما الذهب فلا يجوز كما في حديث علي خارج الصحيح قال هذه خاصة لأناث أمتي دون ذكورهم وبالسند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن الصيف قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت يعني ليس معناها أن سمعت أنس بن مالك قال شعبة وإنما قال شعبة يعني لفظ شعبة الذي سيأتي فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثك فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة على المعنى الذي قلته سابقا أنه إذا لم يتب قبل موته استمر على هذا الجرم وعلى هذا الذنب كمن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب فيها منها لم يطعمها في الآخرة قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذيبان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة العدوية أخبرتني أم عمر بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي السند المتصل قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان ما حال عمران بن حطان خارجي كان سنيا فتزوج ابنة عمه الخارجية زعم أن يردها إلى السنة فألحقته بالبدعة وأصبح يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب بقوله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا لا إله إلا الله الفتنة كل الفتنة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف فلا تقل سأتزوج هذه الحزبية لعلها تهدى إلى السنة ربما تجرك إلى الحزبية كان في واحد هنا في الغيضة قائم على إخواننا بالثلب ويظهر أنه هو السلفي الذي لا يشق له غبار وبعدين زوجته جرجرته إلى أماكن الحزبية وترك السنة وترك ذاك التميز زعم هكذا من جالس المبتدعة صار مبتدعا وقل أن يسلم. بل نحن نحكم عليه بظاهره، حتى وإن قال قلبي ما زال معكم وأنا إليكم، الحكم الظاهر وشأنه إلى الله، كما قال المقبلي في كتابه العلم الشامخ، وأظن نقله الألباني في كتاب الصحيحة، أن من أهل البدع من له حكم الابتداع، له حكم الابتداع، نحن نعامل بالظاهر مبتدع، في الآخرة شأنه إلى الله. فنحن حين نتكلم يا أخوة في المبتدعة، نحن ما نحكم بنار، وحين نتكلم بمدح أهل السنة ما نحكم بجنة خلاص، إنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لكن نحن نتعامل على الشخص بظاهره. صاحب البدعة نقول مبتدع حتى لا يجالس في حياته ولا يتأثر بأقواله بعد موته، هذه الشريعة. فبعضهم بمجرد ما تقول فلان مبتدع يقول ما أبو الجنة إلا أنتم، إحنا ما قلناه في النار. أو مثلا مات على البدعة نقول فلان ضال، فلان منحرف، إحنا ما نحكم له بالنار، نحن نحذر من خطائه من ضلاله، إن كان يعني له عذر في هذا الخطأ شأنه إلى الله، لكن نحن نحذر الناس من الباطل، وإن لم يكن له عذر قد أفضى إلى ما قدم شأنه إلى الله، لكن لا يجوز السكوت عن الباطل. السلفية يا أخوة يعني ليست بالسهلة والله، السلفية تحتاج إلى زهد، إلى ورع، إلى تميز، إلى صبر، إلى توكل، إلى شجاعة، إلى مروءة، إلى كرم، إلى إحسان. السلفية تحتاج إلى صفات كثيرة حتى يستمر السلفي على سلفيته ويثبت على خيره. كانت المسألة إلا من عرف عقيدة السلف صار سلفيا، أن أصحاب الجمعيات كلهم محسوبون على السلفية، هم يزعمون هذا. حتى الأخوان في السعودية كان بعضهم يقول أخوان السعودية ليسوا مثل أخوان اليمن، أولئك تعلموا التوحيد. والله لو يتعلم التوحيد بالسند المتصل، لو يتلمذ على محمد بن عبد الوهاب النجدي، أو يتلمذ على شيخ الإسلام، أو يتلمذ على من هو أعلى منهم وهو حزبي، تذهب تلك البركة. عايض القرن يسأل عن كتب يستفيد منها الشباب، يعني ما أحال إلى تفسير سلفي، ما أحال إلى كتاب سلفي، ما أحال إلى متن سلفي. قال بعد القرآن أنصحه بالاستفادة من تفسير ضلال القرآن لسيد قطب، وأنصحه من استفادة كتاب كذا للمنظر محمد قطب، وأنصحه من الاستفادة لكتاب كذا لعلي أبي علي المودودي، وأنصحه بالاستفادة لكتاب كذا لفلان. ولا ذكر أحد. في آخر المقطع يقول ويستفيد من كتب شيخ الإسلام وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب. قبحت يا عذكرني، قبحت قبحت، أتعبت السلفيين، أتعبت السلفيين بتوبتك المغالط فيها. حتى الآن أتعجب ممن يقول تائب عاذ القرني، مما تاب؟ أين التوبة؟ أين توبة عاذ القرني؟ المرة الأولى قال لو تبت قال أنا تركت القراءة في كتب السياسة أو نحو ذلك، وهو يقرأ فيها ويرشد إليها ويحث عليها. هناك عدة كتاب من المملكة العربية السعودية يغردون عليه في تويتر، يضحكون من توبته، يسخرون، يقولون أين التوبة؟ هل حذرت من الكتب التي أفتيت الشباب بها؟ قتل بها رجال الأمن، قتل بها أمهات، قتل بها أخوة، قتل بها يعني كم من الناس، وكثير من الشباب ذهبوا إلى خارج البلاد مع الفرق الضالة، أين التحذير؟ أما هذا عند الأخوان المسلمين يعتبرونه تقية، يعني الرجل مضغوط خائف على نفسه، وعندهم التقية مثل تقية الرافضة. فلا تلتفت إلى مثل هذه الأمور. يعني السلفية أخو السلفية تنصع. أما الدهان على الجرب توبة، يعني مرة من المرات كان يمكننا صالح البكري كل سنة معه توبة، وهكذا نعمان البتر كل فترة معه توبة. ألفت كتابي شروط التوبة إلى الله في السنوات الماضية، ربما قبل 17 سنة أو 15 سنة أو أكثر. عليهما بسببهما قلت أعلمهم بما علمني الله عز وجل من شروط التوبة الصحيحة. يعني توبة كل مرة توبة، وما نرى توبة، هكذا عين القرني كل مرة توبة. قد تاب على يد ابن باز، وقد تاب في عهد كثير من الأمور، كلما رأى أشد على الأخوة المسلمين تاب، وإذا مددوا أرجلهم وإذا به من منظريهم ومن دعاتهم. لابد من توبة صريحة، فإلا ما نحن ما قبلنا هذه التوبة التي نرى عدم توفر شروطها. وسبحان الله، اليوم أراجع كتابي النصيحة والبيان لما عليه حزب الأخوان في أكناف دور القرآن، وإذا بي أجد هذه الاستكشافة أنه وجد عشر صفات قاتلة للأخوان المسلمين، وجدتها في كتابي مكتوب من سنة 27 وطبع في سنة 28. موجودة أنهم يعني شأنهم شأن الحاكمية تعظيم هذا الباب، موجود أنهم يقدمون من كان منهم وإن كان كيف ما كان، ويحتقرون من لم يكن منهم، موجود أشياء كثيرة لا أستحضرها الآن. الحمد لله، وهو يقول لم أجدها في كتاب، وكأنه يريد يقول اختراع، براءة اختراع، هذه براءة الاختراع حقهم من زمان. الزنداني براءة اختراع في علاج الإيدز، براءة اختراع في يعني ذهاب الفقر، عمل مرة دراسة لذهاب الفقر، وما هو إلا زاد الفقر في البلاد اليمنية، والله المستعان. عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائتي ابن عباس فسأله. انظر رد العلماء إلى بعضهم في الفتوى. قال فسألت فقال سأل ابن عمر. قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق، وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثنا عمران وقص الحديث. قال رحمه الله باب افتراش الحرير. فقال عبيده هو كلبسه، يعني هو لبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا صلى على حصير لنا قد سودا. قال باب مس الحرير من غير لبس. نعم هذا هو، هذا لا حرج منه أن تجد ملمسه، سواء أردت تشتريه لامرأة أو تتعجب لا حرج منه. قال ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود النسائي من رواية بقية عن الزبيدي بهذا الإسناد إلى أنس أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بردا صيراء أو سيراء كذا قال، وليس هذا مراد البخاري، والرؤيا لا يقال لها مس. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير أو ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. هذا هو الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. قال ابن بطال نهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه، بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين، وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه. قال باب افتراش الحرير. وقال عبيده هو كلبسه، يعني كما لا يجوز أن تلبسه على جسمك لا يجوز أن تجلس عليه ولا يجوز أن تجعله طراحة على الفراش والسرير، لا يصلح. قال أبو السند المتصل حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها مع لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. جاء النص والحكم أيضا من العموم، لأن كلمة لبس تطلق على اللبس على الجسم وتطلق على الجلوس. قال أنس بن مالك دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بحصير لنا قد سود من طول ما لبس فرش عليه بالماء وصلى عليه. قال باب لبس القسي، هو نوع من الحرير، الديباج القسي نوع من الحرير. فقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأطرنج، أي الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. قال والميثرة هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثمها ولا همزة فيها، وأصلها من الوثارة أي الوثرة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة، والوثيرة هو الفراش الواطئ، فامرأة وثيرة كثيرة اللحم. كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير، والمثيرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في المثيرة، يعني رواية عاصم في تفسير المثيرة أكثر طرقا وأصح من رواية يزيد. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي، تقدم البيان وأنه من الحرير. قال ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي خالط الحرير، لأنه الحرير الصرف، على هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب، وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحل السيارة، ومن ضاف إلى ذلك من الرخصة في العالم في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر. قال ابن دقيق العيد وهو قياس في معنى الأصل، لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط، وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر 4 أصابع، لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو 4 أصابع إذا كانت منفردة ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة. وقال وقد توسع الشافعية في ذلك ولهم طريقان، أحدهم والراجح اعتبار الوزن، فإن كان الحرير أقل وزنا لم يحرم أو أكثر حرم، وإن استويا فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم. الطريق الثاني أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور، وهذا اختيار القفال ومن تبعه، وعند المالكية في المختلط أقوال، ثالثها الكراهة، ومنهم من فرق بين الخز وبين المختلط بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخر، وهذا مبني على تفسير الخز. وقد تقدم بعض تفاسير القسي أنه الخز، فمن قال إنه رديء الحرير فهو الذي يتنزل عليه القول المذكور، ومن قال إنه ما كان من وبر فخلط بحرير لم يتجه التفصيل المذكور.